عليه وفي أصوليه الكبيرين الإخوان والدعوة السلفية. وبما أننا نتكلم عن مبادرة فريدة من نوعها قدمت في الوقت الماضي تتعلق تحديدا باختيار الرئيس، طبعا لأن الحالة فريدة والوطن عودنا على ذلك أن تكون الحالات الكبيرة لا سيما بعد الثورة حالات فريدة، فاختيار الرئيس كان فيه حالة فريدة من نوعها في مصر، مبادرة طرحتها الدعوة السلفية أحد أكبر الفصائل الموجودة على الساحة، مبادرة ممكن نقول للم شتات الجهود، مبادرة لمحاولة توحيد وجهات النظر، يمكن نرى منها في النهاية وجهة وطن. مهم هنتعرف على ذلك من خلال أحد أقطاب الدعوة السلفية في مصر، نائب رئيس الدعوة السلفية هيشرح لنا الدكتور ياسر برهاني، هيشرح لنا وجهة نظر الدعوة السلفية في اختيار الرئيس، هيشرح لنا هل بالفعل المرحلة اللي بنمر بها مرحلة فارقة ولا يمكن أن تمر الأمور بسلام وبهدوء ويتفق الجميع. أهلا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
المغادرة يا شيخ
ياسر. الأول أنا عايز أصحح اسمها الجديد، بقت اسمها مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية.
نعم.
لأن في بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الهيئات قبلت الاشتراك في المبادرة وثملت الأفكار اللي فيها.
هي بتتبناها الدعوة، الباقي قبلها.
اه، بفضل الله الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جماعة التبليغ فيما بلغني، حزب الأصالة متبني المبادرة قوة، والشخصيات الإسلامية المؤثرة زي الشيخ محمد عبد المقصود. تم عرض الأمر على جماعة الإخوان وهم وعدوا بالدراسة وثمنوا الأفكار الموجودة في المبادرة. طبعا حزب النور والجماعة الإسلامية كذلك وافقت، وحزب البناء والتنمية من حيث المبدأ ثمنوا الأفكار وقبلوا الاشتراك في هذه المبادرة، فبقت مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية.
وتردد أيضا الأزهر الشريف نفس المسألة، هل وافق على مبادرة زي دي؟
والله إحنا نتمنى طبعا الأزهر ومجمع مصر الإسلامية يكون لهم تمثيل مباشر ورسمي في هذه المبادرة.
طب المبادرة شيخ؟
المبادرة في الحقيقة إنما قدمتها الدعوة وفكرنا فيها لما لقينا إن القرار في الموازنة. احنا عملنا جلسات متعددة مع عدد من المرشحين ذوي التوجه الإسلامي وذوي المشروع الإسلامي. قعدنا مع الدكتور محمد سليم العوة، مع الدكتور عبد المنعم مفتوح، مع الشيخ حازم أبو إسماعيل، مع الدكتور باسم خفاجي، أنا قعدت برضو مع اللواء بندق قض. كل من يتبنى مشروعا اسلاميا بنحاول نجلس معاه ونستعرض المشروع اللي هو بيشوفه. فلقينا في الحقيقه ان كل واحد فيه ايجابيات وفيه سلبيات، والموازنه ليست سهله، واحنا كنا في الحقيقه بنحط محاور متعدده في البحث عنها في الجلوس مع الشخصيات المرشحه. المبادره فكرتها ان احنا بنقول احنا محتاجين تفكير جمعي، تفكير جماعي، محتاجين تشاور، مفيش واحد ينفرد بالقرار. احنا فعلا ما حددناش مرشح لغايه النهارده، وبالتاكيد
احنا
الدعوه السلفيه، الدعوه السلفيه لم تحدد مرشح، وان كان داخلنا بالتاكيد من يؤيد بعض المرشحين، لكن كقرار جماعي احنا تعودنا دايما ان احنا بنتخذ القرار بطريقه مؤسسيه بعد التشاور، ولم يتخذ قرار الى الان. ولقينا ان احنا محتاجين فعلا ان يكون كل ذوي العقل والعلم والحكمه من ابناء التيار الاسلامي كله يكونوا مشاركين في التشاور لتحقيق اكبر قدر من النصح للامه. الموضوع خطير جدا، حساس جدا. احنا مصر قلب العالم العربي والاسلامي. المشروع الإسلامي له جوانب مختلفة.
طب شيخ، قبل ما نتطرق للمشروع، الشورى حضرتك ذكرتها كقيمة محتاجين حتى أن الشعب المصري يتعرف عليها وتبقى وجهة للوطن، وذكرت في نفس الوقت الالتزام، وذكرت أن في النهاية حيبقى في قدر من الالتزام داخل هذه المؤسسات الإسلامية. كيف نجمع ما بين الشورى وأن الأمر في النهاية خالص لن يخرج برأي واحد بعينه، وفي نفس الوقت يبقى في قدر من الالتزام بالقرار النادي؟
بالعكس، ده هو الاثنين دول وجهان لعملة واحدة، الشورى والالتزام. الشورى قبل اتخاذ القرار، ولابد ان هو الناس كلها يكون لها حصانة لإبداء الرأي مع عدم التخوين، عدم الشيطنة، ان اللي ما يتخذش رأي يبقى شيطان ملعون مثلا. لا، ده تناصح حقيقي من اجل الأمة، ده داخل الإطار الذي نلتزم به قبل اتخاذ القرار.
طب شيخ،
بعد اتخاذ القرار يبقى في التزام حتى لو خالف رأيي.
طب محتاجين نفسر يعني ايه شيطنة الذي لا يتخذ رأيا بعينه؟ يعني
اللي يقول مثلا اللي ما يتخذش الرأي اللي انا شايفه يبقى شيطان.
نعم.
يبقى عميل.
نعم.
زي ما البعض بيستعمل سيدنا العون.
نعم.
مثلا. لا، انا بقول لا، ده احنا بنتشاور من اجل مصلحة الامة، فلذلك مش عايزين تخوين، وعايزين التشاور يكون يتم بنوع من الصدق، وبعد ذلك يتم التزام. انا بوطن نفسي، انا مثلا ممكن قد اكون شايف ان بعض المرشحين قد لا يكون مناسبا، ومع ذلك بوطن نفسي بقول لو ان المبادرة دلوقتي وليس فقط إرادة الدعوة، الدعوة بقت واحد من المبادرة، حزب النور واحد من المبادرة، الاحزاب الاسلامية كلها مفروض نرجو انها تشترك فيها، بقول لو اختاروا خلاف ما اقول انا هلتزم زي كل القرارات.
جميل. ده حاجة تانية لبيت القصيد.
يشاع
ان الدكتور ياسر برهاني له رأي قد يؤثر على مجلس ادارة الدعوة السلفية. اولا عايزين نعرف الناس في وجهة وطن، هو يعني الناس عارفة شوية الاخوان شيخ ياسر، وعارف انهم من البداية له كيان مؤسسي، انما كلمة الدعوة السلفية ربما يساء فهمها او يعتقد انها تيار.
طب انت عايز انهي الاول؟
ما انا عايز
الدعوة السلفية. الدعوة السلفية كيان مؤسسي قديم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، مؤسس من السبعينات القرن الماضي، له مجلس إدارة وله أبناء الدعوة في كل مكان وأنشطة الدعوة المختلفة، ومن يوم ما بدأنا وإحنا بنتخذ قرارنا بالشورى، وصوت رئيس الدعوة ونائب رئيس الدعوة والنائب الثاني في التصويت صوت واحد. عند التساوي رئيس الجلسة هو اللي بيرجح صوته
كفة
حذفة. زي وفي الحقيقة احنا واخدين الكلام ده من فعل عمر بن الخطاب رضي عنه في الشورى، في الستة الذين تركوا الشورى، وفعل الصحابة دول رضي الله عنهم في طريقة اتخاذ الخليفة، كل واحد ساب صوته لواحد، المهم انه كان كل واحد له صوت، وابن عمر يكون يحضر ولا ايه ولا يكون له في الخلافة نصيب، ده احتاجه كمرجح عند الحاجة، بس ثم ستة اصحاب الاصوات. فاحنا في الحقيقة بنقول ان احنا عمل مؤسسي قديم بفضل الله سبحانه وتعالى يهدف الى احياء المشروع الاسلامي بكامل جوانبه من خلال تحقيق ما امر الله عز وجل به الخلق جميعا، وخلق الخلق لاجلي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بمفهوم العبادة الشامل، بأهم ركن فيه بناء الإنسان. الإنسان بيعيش فرد ويعيش في مجتمع، بناءه كإنسان مبني على جوانب في الشخصية لابد من استكمالها. الجوانب دي جانب عقدي أو إيماني، هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والخير والشر، جانب عبادي عند غير المسلمين يسموه طقوس، عندنا احنا بنسميه عبادة، هو الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج مع الشهادتين. وفي الحقيقة الجانب الإسلامي اللي هو جانب الإسلام يشمل أيضا بالإضافة إلى العبادات المعاملة بالحلال واجتناب الحرام في كل صنوف المعاملة، في البيع والشراء والإجارة والتجارة والميراث والزواج والطلاق والشركة والمضاربة، في كل أنواع المعاملات. بالإضافة إلى جانب آخر عظيم الأهمية جدا في بناء أي إنسان، هو حاله الداخلي، بيحب ربنا سبحانه وتعالى، بيخاف من ربنا عز وجل، يتوكل على الله، اللي هو الأحوال الإيمانية القلبية اللي بيترتب عليها السلوك في التعامل مع الناس اللي هي الأخلاق دي، جوانب الشخصية إذا لم تكن من الدين كانت من غيره. مفيش إنسان يعيش في الحال دون عقيدة، مفيش إنسان يقدر يعيش بدون طقوس، هيخترع طقوس، هيخترع اعياد ويخترع حاجات، ده انسان
يحتاج
الانسان ده هيتعامل، هيسيب حاجات ويعمل حاجات، يا بقانون يا بشرع، يا بعادات يا بعرف، اي حاجه لازم يكون له اخلاق، لازم يكون له مشاعر باطنه في قلبه. فكل الحاجات دي تكون بناء الانسان على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان.
ثم المجتمع.
المجتمع بقى عبودية المجتمع، عبودية الأمة، عبارة عن أنظمة الحياة، أنظمة الحياة التي تصبغ في الحقيقة أفرادها. نظام التعليم، نظام التعليم بيفرض صبغة معينة على كل فرد من أفراد الأمة دي. أي واحد بيروح مدرسة بيتعلم اللي أبوه والده والدته عايزينه، ولا بيتعلم المنهج الموجود؟ منهج، مش كده؟ ومين اللي بيعلمه، والده والدته ولا المدرس اللي مطلوب إعداد معين؟ نظام التعليم، نظام الإعلام، الأمر والنهي، الناس بترغب في إيه وتنهى عن إيه، تؤمر بإيه وتنهى عن إيه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. في التعليم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني التعليم ديني بس؟ لا، التعليم الديني عندنا منه تعلم ما يحتاج إليه، تحتاج إليه الأمة في كل صنوف العلم، الطب والزراعة والصناعة والهندسة، ده من ضمن التعليم الديني.
الكثير لا يعلم ان الدكتور ياسر برهاني طبيب يمارس الذهن ويثني كثير من الناس على اخلاقه، اللي بيحاول يرجع بها المهن للمهن.
انا الحمد لله ما زلت حريص رغم كل المشاكل، انا لسه بحب الطب جدا.
طب
اطفال،
هل لذلك سبب في التوجه للاطفال تحديدا، حب للاطفال؟
والله انا كنت صغير كنت بعيا كتير فحسيت بان انا بحب ان انا اخفف الم الاطفال دول.
اثر ده في الدعوه
شخص؟ اكيد، انا بحس كده ان انا بحب، يعني ما استحملش انا الطفل اللي بيبكي، عايزه ما يبكيش، عايزه يبقى مش شاعر بالالم.
بتدعي بالاطفال
شخص؟ اكيد طبعا، الحمد لله بجيب لهم بونبوني، كل اللي عايزين يقولوا ايه ده عندي عشان البونبوني كل البونبوني اللي قد كده دي بتعمل اثر ضخم جدا جدا في النفوس
ما شاء الله، وبترجع لهذه المهنه كثير من بارقها ورونقها اللي
الحمد لله
اللي سقطته مع القسوه الماديه. طيب الدعوه السلفيه عرفنا ان هي كيان مؤسسي.
لا نرجع نقول معلش نكمل تاني بقيه جوانب عبوديه المجتمع، لان ده جزء اساسي قوي، الجانب السياسي. احنا الاسلام جاء بتصور في عبوديه المجتمع في الجانب السياسي، كيف تكون الدوله.
الإسلامي.
ايوه، المشروع الاسلامي ده ايه هو المشروع الاسلامي؟ عايزين ان 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 بناء الدوله في نظم الحياه التي يعيشها المجتمع تكون مبنيه على الاسلام. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن في احتمالية اختلاف بين الحاكم وبين المحكومين. إيه وسيلة علاج هذا الخلاف؟ الرد إلى الكتاب والسنة. إذا كان هناك إيمان لابد أن نلتزم بذلك، في طاعة للحاكم على المحكومين طالما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسس الحكم في الإسلام الآية التي قبلها، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل اللي ربنا شرعه، هنقول إن ده نظام السياسي، نظام الحرب والسلم، بنحارب مين وليه نحاربه وإيه، بنسلم مين وإزاي نسلمه، نظام الاقتصاد،
كل هذا منصوص عليه يا شيخ
ياسر، نصوص قرآنية،
مجموعة من الاجتهادات إلى جانب النصوص.
لا لا، ده نصوص قرآنية في المقام الأول، والفهم الواضح لها من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولا لسنته، تفسير الصحابة من خلال عهد الخلافة الراشدة، وعبر التاريخ الإسلامي وتاريخ الفكر الإسلامي بيوضح لنا أسس هذه الأنظمة التي تعيشها الأمة. النظام الاقتصادي مبناه على تحقيق الكفاية، تحقيق العدالة الاجتماعية، منع الربا والميسر والعقود المحرمة التي يحصل بها الفساد. النظام الاقتصادي قائم على موارد للدولة بطريقة معينة، حرمة الدماء والأموال، درجة من الانفتاح في تعاملات الناس والحرية لهم، مع تدخل الدولة عند الضرورة عند اللزوم حتى لا يصل الناس إلى نوعي الفساد، الفقر المنسي أو الغنى المطغي. النظام الرأسمالي بيصل بالناس إلى ذلك، أن يكون مليارديرات كثير عدد معدود وطبقة معدومة مسحوقة، اللي هي أدت الرأسمالية العنيفة دي اللي أدت إلى إيه؟ إلى ظهور الشيوعية اللي هي بتقول ديكتاتورية الطبقة العاملة. فإحنا النظام الإسلامي لا كده ولا كده، وأسسه واضحة وموجودة وبآيات واضحة وصريحة. المجتمع ما فيهوش صراع بين الأغنياء والفقراء،
المجتمع
فيه تكامل،
لا رأسمالي ولا اشتراكي
في الحقيقة فعلا. وبالتالي فنقول عبودية الأمة في هذا الجانب، عبودية الأمة في النظام الاجتماعي قائم على الأسرة وقائم على تحاب طبقات المجتمع وتكافلها، مثلا إن في توديهم وتراحمهم وتماسكهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسبب الحمى، في كيفية الرابطة بين يعني المسلمين وغير المسلمين داخل هذا المجتمع، لو في الرابطة اللي تربط الناس بناء على ألوانهم مثلا، لو في مجتمعات ما زالت لغاية النهاردة بتعمل تفريق على أساس اللون حتى وإن ادعت أنها لا تفرق، لكن الدنيا قامت أن أول رئيس أسود ملون أوباما في أمريكا والناس كلها والحقيقة أن ده كان بداية تغير المجتمع الإسلامي، ما يعرفش أي درجة من درجات اللون كمؤثر إلا بالتقوى، ولكن المجتمع المسلم ده نظام اجتماعي فيه مش مبني على لون أو جنسية معينة مثلا، ده المجتمع الإسلامي.
إذن هذا ملخص المشروع الإسلامي الذي لأجله قامت الدعوة السلفية
بالضبط، تحقيق ما خلقنا الله لأجله كأفراد وكأمة، بناء الإنسان وبناء المجتمع والدولة. تصورنا في هذا تصور واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. رجعنا نقول إن إيه المشروع الإسلامي، بندور على الرئيس اللي هو جزء من مكونات هذا المشروع.
كيف يمكن لهذا المشروع أن يتأثر سلباً أو إيجاباً لرئيس جديد؟
الرئيس ما زال عندنا في الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية له بريق خاص جداً وتأثير هائل جداً.
الزعامة يعني؟
طبعاً، حتى ولو كان الدستور بيحدد له صلاحات معينة، وإلا فالرؤساء السابقين كلهم لغاية النهاردة اللي هم الرؤساء اللي مروا كانوا بيحكموا رغم وجود دستور فوق الدستور. لذلك بنقول ان الوضع عندنا وضع ايه خطورة، وشخصية الرئيس ممكن تبقى مؤثرة، ولذلك احنا النصح للأمة يقتضي منا بذل كل جهد وبحث وتحديد الجوانب الأساسية اللي بندور عليها، وفي المقابلات اللي لما لقينا ان الموازنة بين السلبيات والإيجابيات الناشئة عن هذه الحوارات صعبة وشاقة وليس من البساطة أن نتخذ قرار لوحدي أو قرار سريع، عشان كده قلنا أن احنا نعمل المبادرة دي.
الدعوة السلفية شيخ نفرض أن احنا الآن بصدد أن الدعوة بتقابل مرشحة أمام مرشح الرئاسة، إزاي يبقى شكل المقابلة؟ يعني كيف يمكن أن نتحدد
للوطن
أن هذا الشخص المرشح الرئاسة بعيدا عن كاميرات التوك شوز بعيدا عن الأضواء، كيف تقيم الدعوة السلفية كل مرشح؟ أولا هو الجلسة بتبقى بتسعى لأكثر من واحد من
طبعا الجلسة بيحضرها عدد من الدعاء الأفاضل وبعض المتخصصين في بعض الجوانب.
كنت هسأل عن ذلك، متخصصين في الجوانب الاقتصادية
في جوانب مختلفة، وبعضها بيكون بسؤال بالإضافة إلى الجوانب المختلفة. بنسأل أول حاجة آخر فاضل بيعرض الرؤية بتاعته وإيه تصوره على المشروع الإسلامي وانتمائه إلى أنه من أصحاب المشروع الإسلامي. يلي ذلك أسئلة بتوجه له، حول طبعا إحنا جزء من التقييم الخطاب الإعلامي اللي بيواجه به الجماهير الأمة.
طبعا ده قبل ما يأتي حضراتكم.
طبعا علشان كده احنا كان معظم المرشحين او كل المرشحين اللي قابلناهم من ذوي التوجيه الإسلامي بناء على درجة الخطاب ان هو بيخاطب، بس بنقول ان الخطاب الإعلامي احد الجوانب وليس هو كل الجوانب، يعني بيتكلم ازاي عن الشريعة وعن الإسلام وعن المشروع الإسلامي وايه هو اللي عايز يعمله، ده جانب، لكن في جوانب تانية ما كفيناش ده عشان في ناس كتيرة جدا بتحكم بناء على اصله بيتكلم حلو، لا احنا بندور ده جزء مهم، لو اتكلم وحش ما مش هينفع، لانه لابد ان هو يخاطب الأمة باللسان الذي يصل الى طمأنة قلوبها على مشروعها اللي هي عايزاه فعلا.
لسان مرآة لما في القلب، ام ان الامر في قدر الان من التسويق الاعلامي؟
بالتأكيد ان الاعلام بيأثر جامد جدا، لكن المفروض ان هو اللسان مرآة لما في القلب، المفروض ان يكون كذلك. نرجع نقول ان احنا بندور على عدة محاور، بندور على الصفات الشخصية ودي عايزة دراسة عن قرب، الصفات الشخصية الكفاءة والقوة، إن خير ما استأجرت القوي الأمين، الأمانة، الديانة من السلوكيات اليومية، الكفاءة الإدارية، القدرة على وزن الشخصيات وسؤاله عن الشخصيات بيتم من ضمن الحاجات قدره على وزن الشخصيات.
وزن الشخصيات انا اسف
اللي بيقابلها العامه والخاصه.
يا حاج بتشوف تقييمه هو للاشخاص؟
بنشوف تقييمه ليه على سبيل المثال للمحيطين به، لانه الفريق المعاون دي احد
يعني في اختياراته لفريق،
وكذلك لوزنه للافراد الموجودين في الساحه.
يتصل الى هذه الدرجه يا دكتور ياسر، انتم بتقيموه بناء على رؤيته هو
للاشخاص؟ ايوه، يعني انا لما اسال شخص بقول له مثلا انت جايب معاك او في الحمله بتاعتك فلان اللي هو مثلا ذو توجه مثلا غير سديد او في نوع من الخلل او بدعه، ليه جايبه؟ ممكن يقول لي انا ما اعرفش ان هو كده مثلا، فاقول له طب انت ما قريتش مثلا كتبه او نحو ذلك، فيقول لا مثلا ما اعرفش الكتب او اعرف، او ان الموضوع ده مش مهم او الموضوع ده مهم مثلا. فاحنا بقول انا بدور احد الجوانب بدور عليها زي ما قلت الكفاءه الشخصيه، سمات الشخصيه، التوازن النفسي في الشخصيه، الانفعال متى يكون، شعوره بالانا ولا بالنحن، يعني
محددات نفسيه في غايه
الدقه. معلش مش غايه الدقه ولا حاجه، دي حاجات نصح الامه لابد منها. يعني هو بيتكلم دايما انا ولا نحن، وعايز تبقى القياده مؤسسه ولا فرد، لان احنا بنعاني من ديكتاتوريه سابقه مستمره.
هل بتستمدها من قراءه نفسيه للشخص ولا فقط من اختياراته؟ يعني التمركز حول الانا هل بتظهر في
من طريقه الحوار، من طريقة الحوار، من طريقة العرض، من السلوكيات اللي موجودة في الخطاب الإعلامي، بالإضافة إلى كما ذكرت تقييم الشخصيات نحو كذا نقطة بنتكلم فيها، كفاءة الإدارية زي ما قلت، التاريخ بتاعه، مواقفه السياسية السابقة، مواقفه المنهجية السابقة، لأن لو كان منهج فيه انحراف بنتكلم فيه. بندور على التزامه بالشورى وفهمه لقضية الشورى، لأن الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لنا.
هي ملزمة؟
مسألة ملزمة ولا مؤلمة؟ أنا بتكلم على ممارستها. قد نختلف، وإن كنا إحنا بنرى إن المرحلة التي تسبق وجود الخليفة المجتهد المطلق أن الشورى فيها ملزمة. أنا هذا رأيي الشخصي، أن الشورى فيها ملزمة. لو ما كانش وصل درجة الاجتهاد المطلق الخليفة ده، يبقى الشورى بالنسبة له ملزمة، كما كانت الشورى في عهد في الفترة اللي جعل عمر رضي الله عنه الشورى ايه؟ بين ستة. فالستة دول الشورى بينهم كانت ملزمة، لو خمسة وواحد، لو أربعة واثنين، اللي خمسة اختاروه أو الأربعة اختاروه. لو ثلاثة وثلاثة كان يبقى ابن عمر مرجح.
أخشى أن لا يتفهم المشاهد مسألة الخليفة. الفارق ما بين إحنا أنت بصدد اختيار رئيس.
لا أنا بتكلم،
أنا بصفة عامة.
أنا بتكلم أيوه، أنا مش بتكلم دلوقتي ده رئيس، مش أنا بتكلم على إيه؟ على إن الشورى ملزمة ولا معلمة في الفقه الإسلامي. فأنا بقول إن المراحل السابقة على وذلك الخلافة أنا مش هنكسف منها. الخلافة ده أمل من أمل الأمة. واخد بالك؟ وإن إحنا العالم الإسلامي كله يبقى تحت وحدة واحدة. إحنا دي قضية مؤصلة عندنا، إننا نسعى إلى الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويسعى إلى تحقيق وحدتها.
هذا ذروة
ما نتمناه. طبعا الكلام ده ممكن يتم عبر عقود،
لكنه ذروة المشروع
الإسلامي وربما قرون وما ذلك، بس ده هدف من أهدافنا التي نحب أن الأمة الإسلامية تعود إلى مجدها وعزها. كلما تتحد كلما تقوى، لها خطوات بالتأكيد. برجع وأقول بندور على إيه في الرئيس؟ بندور على زي ما قلت الفريق المعاون له وكيفية اختياره له، بندور على البرنامج وواقعيته وكيفية ان هو يمكن تطبيقه ام لا، بدور على وعود هذا الرئيس و يعني ما يعد به الناس وما يكلمهم به، وهل يفي بذلك ام لا. بدور على بعد كده، بعد ما بندور على الكفاءة الشخصية دي، بنطرح اسئلة حول القضايا السياسية، بنطرح سؤال حول الموقف من الاتجاهات الإسلامية بأطيافها المختلفة، بنطرح حول الإخوان السلفيين بأطيافهم، الصوفية، الشيعة، اتجاهات التكفير بأنواعها، اتجاهات العنف، كل واحدة نقول له نعمل فيها ايه. دي موجودة اتجاهات الصدام مع المجتمع، ده داخل الاتجاهات الإسلامية، لأن كل حاجة لها هيترتب عليها حاجة. بنساله عن الموقف من القوات المسلحه، لما بقول لك اهو انا بساله عن موقف من الجيش، موقف من التيارات السياسية الأخرى الليبراليين الأقباط الغرب أمريكا إسرائيل مشاكل الإقليمية ليبيا سوريا السودان منابع النيل ونشوف كيفية الإجابة كيفية علاج المشكلة الاقتصادية تصوروا مثلا لأزمة اقتصادية موجودة ويمكن أن تتطور ممكن يبقى في حصار لو في يعني لا يرضى يعني عنه الغرب طب هنعمل نفكر ازاي في حاجه زي كده بنفكر فيها ولا لا ولا احنا بنقول لا مش مهم الصدام المحتمل اللي يحصل في المجتمع
هذا يفتح الباب لشكاسه للكلام على موازين القوى البعض بيتحدث عن ان الافراط في الكلام عن موازين القوى وسامحني في ذلك انا اعرض ما
تفضل
يعني
لا تفضل لا حق
البعض يتكلم عن ان كثرت الحديث عن موازين القوى لم يعهد من قبل على التيار الإسلامي ربما لم يكن مطروحا بهذا الزخم من قبل أجل أن الحديثة جديدة ولكن في نفس الوقت الناس تحتاج أن تعرف هو موازين القوى العالمية أن يراعى هذا الجانب وأن يسهد في الحديث عنه أن عنصر من عناصر تحديد الرئيس القادم هل هو ينافي التوكل الذي اعتدنا من أصحاب التيار الإسلامي الحديث عنه أم هو نوع من حسبة المصالح والمفاسد لو مصالح المفاسد الناس تحتاج أن تفهم ما هو حساب المصالح المفاسد
عنوان أولا أنه هو فعلا كلام جديد ولا مش جديد أنا في مقال اسمه السلفيون والمشاركة السياسية وموازين القوى كلام مكتوب في إيه؟ في العهد المباركي وموازين القوى وقلنا فيها أن اختيارنا لعدم المشاركة لأن موازين القوى العالمية والإقليمية والداخلية لا تسمح بمشاركة سياسية دون تنازل عن الثوابت ودون أن يدفع ثمن ضخم جدا على حساب العمل الدعوي من أجل ذلك نرى عدم مشروعية المشاركة لأن فيها مفسدة أعظم أنا بتكلم عن بقول موازين القوى عشان أستدل بيها أن احنا مش جديد اكتغلد علينا وأن احنا بنراعي موازين القوى إيه؟ عالميا إقليميا وداخليا وأننا لازم هل ده أمر مشروع ولا ده ينافي التوكل دي نقطة مهمة جدا التوكل على الله عز وجل عمل لابد عمل قلبي لابد أن يكون الإنسان المؤمن مليء قلبه بالتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب مأمور بأن يزن قوة عدوه كما أمر الله عز وجل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة إيه اللي خلاه ينسحب بالجيش انه كان في 3000 قدام ايه 200,000 من الروم الرسول صلى الله عليه وسلم مدح ذلك وقال اخذ الرايه خالد ففتح الله عليه سمى فتح مع انه كان انسحاب
وقال هم الكراز
وانتم العكرون ان شاء الله قال بل انتم العكرون ليس الفررون اذا بنقول ان حساب قوتنا وقوه اعدائنا بيبنى عليه قرارات مهمه جدا في يعني مصلحة أو مفسدة الأمة بناء على ذلك
دعني يا شيخ أضعها في جملة أخرى البعض يقول ومتى ينتظر أن يرضى عنا هؤلاء
وإحنا قلنا بنرضى
إذن المسألة لا تتعلق بالرضا
إحنا بنتكلم على رضاه عنا هو مش هيرضوا
نعم.
وهو الأمر اللي يأتي إلا مغالبة لأن ربنا قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه ذلك هو الذي قال في مكة إني لم أمر بقتال ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن كان في مرحلة ما كانش كتب القتال لماذا العلماء بينصوا الإمام القيم لأن هذا يؤدي إلى استئصال المسلمين يمر النبي صلى الله عليه وسلم على ياسر وأبو سمية وعمار ومش قادر يدفع عنهم فقال صبر يا ياسر فإن وعدكم الجنة فمثل هذه الأمور بعد كده أذن الذين قتلوا لأنهم ظلموا ده في حسب القوة فالمسألة دي مش يعني ليس ينافي التوكل أن أخذ بالأسباب زي ما بتوكل على الله في أمر الرزق وأخذ الأسباب بالعمل مش أن أنا بقول أنا متوكل على الله أجلس في بيتي وسأتيني رزقي بل أتوكل على الله وأخرج أتركها وأتوكل أم أعقلها فقال أعقلها إيه وتوكل يقولوا النقة بتاعتي أربطها عشان ما تجريش وتتوه مني ولا أتوكل على الله وأسيبها فقال له لا أعقلها وتوكل صلى الله عليه وسلم فليس ان هو في تناقض بين الاثنين احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز فاحنا بنقول من ضمن الحاجات اللي بنبحث فيها معالجه الازمات معالجه إدراك موازين القوة. هل في إدراك لذلك ولا الجبل طريق مسطح؟ مشكلة في مشكلة زي الجبل ما نعرفش نحلها إزاي أو نفكر لازم نحلها إزاي. فواحد بيقول لك لا مفيش مشكلة أصلا، مثلا في لجة عميقة بحر بيغرق، ففي واحد بيقول لك لا ده البحر ده متسفلت، توكل على الله ومشي.
وليس ذلك بصحيح.
فأنا بدور على هذه النقاط، بدور على إدراك الـ الـ يعني هذا الرجل لمصلحة الأمة وموازين الصراع كيف تكون. بندور على نقطة زي ما قلت لك، يبقى دي النقاط الأساسية بندور عليها، الخطاب فيما يتعلق بالشريعة، الصفات الشخصية والكفاءة والاتزان النفسي وكل المعلومات اللي قلنا عليها في هذه النقطة، الفريق المحيط المقرب والفريق المعاون. النقطة الرابعة اللي هي
تكلمنا على رؤيتي، على اختياري للفريق، تكلمنا
على البرنامج وكيف وواقعيتي وكيفية تطبيقي
وفهمي للمشروع الإسلامي.
لقينا بقى ان الموضوع فيه إيجابيات جميلة جدا في المرشح، كل واحد فيه إيجابيات وفي سلبيات، الموازنة لقيناها بتتأرجح بهذه الطريقة. صعبة
المعادلة،
صعبة والله العظيم صعبة. واللي بيقدم على حلها بشبهه بإيه؟ بامتحان. طلبة كتير دخلوا الامتحان والامتحان جه صعب وفي معدات كتيرة لازم تتحل وأسئلة كتيرة لازم تجاوب عليها. الطالب المذاكر المتفوق قالوا احنا عايزين وقت كمان، وكلموا لنا رئاسة اللجنة تمد الايه؟ تمد الوقت. والطالب المذاكر راح جاي كاتب اجابه بسرعه وقال لك الموضوع ده اسهل امتحان. لا الامتحان سهل وجميل جدا، وجاوب وسلم الورقه.
لا
وعايز ان الامتحان كله يتقفل، ومش عايز حد يقول له انت اتاخرت كتير كده ليه، انت بتعمل ايه؟
انتوا
مذاكرين كده. والله انا حاسس ان الموضوع اصعب من ذلك.
الله يصبر.
بالتاكيد طبعا. وبعدين انا طبعا عشان كده بقول للشباب، يا شباب انتوا فكرتوا في الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ان احنا ندور على الحاجات دي فعلا لما بتتخذوا قرار وبتضغطوا فيه جامد، ولا اعتمدتم على الخطاب الاعلامي فقط سواء كان عندنا ولا عند الاخوان؟ على فكره
نعم.
الشباب بيعمل احيانا مظاهرات.
الشيخ عنده حلم طالما تق اليه
بالتاكيد،
لان هو بينفذ عن نفسه
الحلم ده بتاعنا احنا كمان.
نعم.
ده احنا عشناه من اول ما نشأنا.
نعم.
ان احنا نرجو الله سبحانه وتعالى ان نشهد وجود الحياه الاسلاميه في المجتمع كله، فرد وامه، فرد ومجتمع، فرد ودوله. فاحنا ده حلمنا اكتر، احنا عشناه بقى من يوم ما انتوا عايشينه بقالكم مثلا ايه 15 سنه، احنا عايشينه بقالنا 40 سنه 45 سنه، بعضنا اكتر من ذلك. بعض المشايخ اللي هم فوق الستين دلوقتي، فوق السبعين، حلمهم ده حلمهم اللي عايشينه. بس انا بقول برضو تشبيه تاني كده، لو لقيت واحد صخره كبيره جدا وانا شايف انها مش هيشيلها الا عشرات الرجال مثلا عشان يحركوها، ودي واحد قال لي ده انا اللي هشيلها لوحدي، فابقى خايف عليه قوي انه لو حتى حاول يحركها وحركها فعلا رجع وقع عليه وتعوره، ويبقى بعد كده ما يقدرش يفكر في ان هو حد يفكر فيها تاني. فالمشروع الاسلامي محتاج يعني حد يقوم به بجوانب مختلفة، المسؤولية ما يقومش بها فرد ولا جماعة.
هو ده نقلنا لعين السارق كنا عايزين نسأل عليه. استشفيت من كلام حضرتك ان المسألة لو احنا نتكلم على وجهة وطن لسه خارج من رحم ظلام وفساد بقاله 60 سنة او اكتر، لا يحتاج الى شخص بعين على قدر ما يحتاج لمشروع، محتاج
مشروع مؤسسة،
محتاج لمؤسسة
فلات توب وليس بوينت توب.
ما شاء الله
حد بيتكلم
انجليزي عشان بس
الناس ليه يعني انا مش قصدي انا مش لا على فكره انا مش قضيه ان المفروض انا ما استعملش الالفاظ، بس اللفظ ايه يعني
اللفظ الداري
يجوز استعمال الكلمات العجميه في وسط الكلام يعني. بس هو قال هذا سنه هذا
سنه
اكيد خدوا لغه عربيه، لكن قال يا ام خالد هذا سنه يعني جميل بلغه الحبشه.
وقارون اللي قالها علي بن ابي
طالب. نعم صحيح قارون يعني احكي له يا زين. فالغرض المقصود ان بقول ان هو ايه مجموعه تقود، مجموعه دي في الحقيقه تكون وراها مش عايز اقول جيشين ثلاثة تجيش طاقات الأمة كلها، الجماعات المختلفة فعلا ما حدش يعرف يشيلها لوحده. والله احنا لابد ان نتعدى الجماعات المنظمة الكبيرة، اكبر جماعتين الاخوان والدعوة السلفية، ما فيش حد يعرف يشيلها لوحده. ولذلك بنقول كل المؤسسات كلها تكون موجودة في اتخاذ القرار في هذا الباب، وان احنا كلنا عايزين يعني الكل يتشارك في الرأي ما يتسرعش حد، حفاظا على المشروع الاسلامي
والوطن.
ما هي الأمة أساسا؟ ما فيش مصلحة يمكن أن تتحقق لها إلا من خلال المشروع الإسلامي، لأنها ذقت الأمرين، ذقت ويلات عبر سنوات وعقود بل قرون من يوم ما يعني بعدت.
إذن الأمة لا تحتاج إلى الزعيم الملهم المسدد
أو تحتاجه، بس لازم هو لن يكون ملهما موفقا مسددا إلا بأن يكون له فريق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، النبي المختار اللي علم الصحابة رضي عنهم كل شيء، العلم كله جالهم من خلاله، كانت أمة أجهل أمة وأبعد أمة وأسوأ أمة في كل شيء، وتحولت إلى خير أمة وخرجت للناس من خلاله، ومع ذلك ما كان هناك أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل على رأيهم في وقت كان هو في يرى
الرأي، يرى غير ذلك. وتجدأ فعلا خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، كان دائما يشاور أصحابه في مؤسسة، في زي كأنه مجلس سياسي، مع أن الكلمة النهائية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة دول تعودوا على ذلك. أنا كنت بتذكر وسط المشاكل اللي واجهتنا في الموضوع ده قضية الغلو، الغلو في البعض اللي بيخالف في الرأي يبقى إيه إقصاء. عشان كده إحنا على فكرة
نعاني من ذلك،
إحنا على فكرة مش مع يعني لم نرى إن إحنا يعني اللي يخالف حتى ويعلن موقف مخالف الدعوة ما نتخذش إجراءه ضده إجراءات، ولا بنرسله ولا بنعمل، بنقول له بس ما تهدش البيت اللي انت ساكن فيه. الكيان اللي احنا المجتمع ده عبارة زي بيتنا، ما ينفعش واحد يهده، بيهده بان هو يتخذ موقف فرد. ومع ذلك في اي وقت بيبقى هو جوه البيت برضه، وهو يعني لا لا لم نتخذ اجراء ضد من خالف في هذه المسألة. فبقول كان قضية الغلو موجودة لدى البعض،
الحب ولا في
الاثنين، في الاثنين، ان في المخالف لا يحتمل رايه، المخالف عميل، المخالف يعني غش الامه، لا مش كده. وفي الحب كذلك، ان ممكن توصل للبعض ان يقول الا نعم يعني فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين، او ملك او من ان الانتخابات دي بيعه ومن لو بيع ضربت عنقه، امال لما يتولوا الرئاسه هيعملوا ايه. فبيقول الغلو ده كان من ضمن الحاجات التي تحتاج إلى معالجة، إلى معالجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك هونا ما، أبغض عدوك هونا ما أو أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، حديث حسن. فقضيت يعني إيه معالجة هذا الأمر بفقه الخلاف، نعالج الامر ده بفقه ونفي اجتهاد، وان انا رايي خطا يحتمل الصواب، صواب يحتمل خطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب.
حتى ده شيخ مع غير التيارات الاسلاميه، بمعنى هل ابناء التيار الاسلامي متهمون بقدر من الغلو مع غيرهم من ابناء التيارات الاخرى؟ بمعنى ان في مساحات مشتركه ممكن لا نصل اليها لاننا نكره جمله واحده او نحب جمله واحده؟
لا بالتاكيد ان احنا نحتاج جدا الى ان احنا القدر المشترك مع اي حد نحاول ايه نعمله، طالما من اهل الاسلام نحاول ننميه، ونحاول ان احنا نعمقه في فهمنا ونستكثر منه، لان ده من الخير الذي لابد ان نستثمره.
وايضا بقي التيارات في قدر من يعني الانطباع اللي بتحاول تعممه على ابناء التيار الاسلامي، يعني بعضها
والله بقول لحضرتك حاجات يعني ساعات بقرا بعض الجرايد لقيت الله، هو ايه المندبه اللي حاصله دلوقتي؟ مندبة وملطمة وزعيق جامد جدا وحاولة لإفشال المشروع اللي انتوا بتقولوا عليه الديمقراطي. الديمقراطية بتاعتكم جابت أغلبية معينة، وبنقول احنا بنقول ده جزء من بضاعتنا التي ردت إلينا، عشان بنقول مش بتاعتكم يعني مش بتاعتنا، لأن احنا بنقول ديمقراطية منضبطة بضابط الشريعة، يعني ما فيهاش تشريع لغير الله. لكن ايه لماذا هذا الإفراط الشديد في محاولة هدم ما اختاره الشعب؟
ايضا نوع من الغلو،
غلو فعلا، غلو في البغضاء للمشروع الاسلامي ومحاوله افشاله باي طريقه. موضوع الهيئه التاسيسيه دي ازاي يقول لك ازاي تختاروا 50 و50، انا بقول حاجه، لو اختاروا 50% من بره البرلمان بس اختاروهم بالاغلبيه اسلاميين،
ما هو نفس المشكله.
يعني انتوا تقبلوا ان احنا نقول 100% من بره البرلمان بس هنختارهم بس 70% بتاعت الاسلاميين نختارهم كلهم اسلاميين ويبقاش فيه ولا واحد بره، ولا هتقولوا ساعتها اقصائيين؟ واحنا مش عايزين نعمل كده ولا نرغب في ذلك، ولكن كله يبقى ممثل بنسبته. يعني ما نستعملش الاغلبيه دي في اقصاء اي طرف، بس ما يفرضش تفرضش الاقليه رؤيتها على الاغلبيه، يظل الاقليه اقليه والاغلبيه اغلبيه، ومفيش دستور في الدنيا الا وهيتعرض على ايه؟ على الشعب، هيتوافق عليه بايه؟ بالاجماع. يعني بحيث لو واحد خالف هيترفض الدستور ولا طول عمرهم بالاغلبيه؟ يعني لو 51% قالوا اه يبقى الدستور ده ايه؟ مقبول، يعبر عن اغلبيه الامه.
طيب اخيرا استاذ فيصل، احنا عرفنا حضرتك لكن نستخلص ممكن من موقف البحث عن رئيس وجهه كامله للوطن، هل يمكن ان نخرج من هذه الازمه لو جاز التعبير او المعادله الصعبه زي ما حضرتك سميتها بنوع جديد من الاضافه للشخصيه المصريه؟ هل بمرور الوقت هذه الازمات بتثقل الشخصيه المصريه ثقلا افضل مما كان من قبل، حولته من شخصيه سلبيه تماما غير مشاركه باي قدر، غير واعيه، غير مثقفه، ممكن تعيد صياغه هذه الشخصيه؟
والله انا حقيقه الشخصيه المصريه شخصيه فريده جدا. طبعا هي ما كانتش سلبيه، بالعكس كان موقفها هو احسن المواقف.
ازاي؟
يعني عدم المشاركه في الانتخابات في العهد البائد
كان نوع من الاعتراض.
اه في الحقيقه، واحنا كان موقفنا ده،
نعم،
ان احنا بنقول احنا مش مالناش دعوه بالسياسه، لا احنا مقطعين العمليه السياسيه التمثيليه المسرحيه.
المسرحيه
اه طبعا، والكل عارف كده. ولذلك الشعب لما ادرك انها في انتخابات حقيقيه طلع بطريقه لم تحدث قبل ذلك قط، والعالم كله قال الانتخابات دي غير اي انتخابات سبقت، من اول الاستفتاء على الدستور، من اول بعد كده انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، مع ان مجلس الشورى الناس تيجي الناس مش مقتنعه بيه. اجهزه
الاعلام طبعا.
اه طبعا.
الاعلام
يعني مع ان والله مجلس الشورى وجوده مهم جدا.
نعم.
وينبغي تطويره بطريقه او باخرى للانتفاع به، وكل ما اتسعت دائره الشورى وكل ما كان في خير.
نعم.
ما تشاور قوم الا هدوا الى ارشد امره.
الشخصيه المصريه.
الشخصيه المصريه مؤهله لمزيد من التطور الى الافضل ان شاء الله.
والنضج.
اكيد. بالتأكيد.
يعني إذن المعايير الدقيقة الحين بتذكرها دي في اختيار الرئيس قد تجعل بعد ذلك هذه الشخصية دائما دقيقة في اختياراتها، مش بس هيبقى مسألة الرئيس، هيتعود فهم يعني ايه مصالح ومفاسد، معايير متعددة، هيحط في حساباته ان الإجابات والسلبيات ده امر نسبي ممكن يقارن.
اه ولازم ان هو يعني يوضع في الميزان ويتم التشاور حواليه وفي النهاية بنتخذ قرار واحد.
كسر احنا عرفنا حضرتك جدا وسعداء
بتشريف
حضرتك لنا، ونرجو ان نكون في النهايه يعني حاولنا ان احنا نحلل في ضوء انشغال الجميع باختيار الرئيس، ناخد وجهه نظر فصيل كبير لا سيما وان هو قدم فصيل الدعوه السلفيه، قدم مبادره اعتقد انها الاولى من نوعها، محاوله للتوفيق بين اغلب التيارات الاسلاميه، رأب الصدع، لملمه الشتات، حاولنا ان احنا نتحدث عن وجهه للوطن في اختيار الرئيس، نسمع وجهات النظر المختلفه، وفي النهايه زي ما احنا بنكرر دائما نحاول ان تكون وجهات النظر دي كلها تذوب فيها الشخصيات، تذوب فيها الاطماع والاهواء الشخصيه، ونتحول باتجاه وجهه واحده، وجهه الوطن. القاكم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله
شكرا يا مصر فوق راسي يا ام الناس جنيك تسلمي، شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي، رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي.